بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كربنا ويسر أمرنا واستر عيبنا واغفر ذنبنا وأصلح حال أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة برحمات في رحاب سورة الحجرات مع جزئها الثالث، وهذا هو اللقاء السادس، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وأبدأ بالاعتذار عن التأخير وأرجو المسامحة. تعالوا بنا إخوتي لنواصل ما بدأناه، فقد وصل بنا الحديث في لقاء مضى إلى قول الله عز وجل على مائدة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. فبعد أن حذر الإسلام من خبر الفاسق، وبعد أن بين أن وجود النبي عليه الصلاة والتسليم عصمة لأصحابه، وبعد أن بين الله فضله علينا ومنته بأن حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وبين أن هذا من فضل الله ونعمته، بدأت الآيات تحذر من الأسباب المترتبة على خبر الفاسق، لأن الأخبار قد توقع القتال بين المسلمين، ودي خطورة نقل الأخبار. علشان كده عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أعد النميمة من السحر، أعد النميمة من السحر، لأن النميمة نقل الأخبار من جماعة إلى جماعة بقصد الإفساد فتثمر القتال بين الفريقين وتفرق بين الأحبة. وقال: وهذا هو عمل الساحر. إيه عمل الساحر؟ التفريق بين الأحبة، وهذا هو عمل النمام. فاعتبر ابن عباس رضي الله عنهما النميمة من السحر، لأن فيها تفريق بين الأحبة، كلمة تفسد علاقات وتقطع أرحام وتسبب مقتلة بين الناس. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالكبائر في باب الحديث عن كبيرة النميمة، ذكر قصة واتبع على الناقل، ومضمون القصة
تشرب شيء؟
طيب ماشي، اشرب شاي. الله يجزيك خير عن العجز، بس اوعى تدلوق عليا.
تغلط.
نعم. القصة أن رجلا أراد أن يشتري خادما، فذهب إلى سوق العبيد ليشتري غلاما ليخدمه. وطبعا كان قديما في أسواق الرقيق ينادى على السلعة بصفاتها وأوصافها. فالرجل مر في سوق الرقيق فوقف أمام غلام يباع، يقول عنه مالكه إن هذا الغلام يتصف بالقوة والشجاعة والإقدام والجود والكرم والخدمة، غير أنه نمام، غير أنه نمام. فاستخف الرجل بالعيب وقال مدام في إقدام وشجاعة وقوة على الخدمة، إيه يعني أن يكون نمام؟ مش مشكلة. فاشتراه الغلام، ذهب إلى بيت سيده يقوم بالأعمال، يشيل ويحط ويخدم وعنده قوة على العمل. وبعد حين من الزمن بدأ يمارس الهواية أنه هو إيه؟ نمام، يعني ينقل الكلام. فذهب ذات يوم إلى سيدته زوجة سيده وقال لها إن سيدي يريد الزواج عليك. وكلكم يعلم بقى قضية الزواج إذا قيلت للزوجة مصيبة، لدرجة إن احنا بنسمع أن بعضهن تقول لزوجها كده عيش في الحرام لكن لا تتزوج عليه، يعني عادي جدا يرتكب المحرمات لكن يتزوج زوجة ثانية لا، مصيبة. وتبدأ تمنع شرع الله عز وجل الذي أباح تعدد الزوجات في حالات، من هذه الحالات مثلا قد تكون الزوجة مريضة ولا تقوى على أداء حقوق الزوج، فالإسلام أباح له الزوجة الثانية. أيضا من هذه الحالات قد يكون الرجل عنده قوة ولا تكفيه امرأة واحدة فيحتاج إلى ثانية بدلا من أن يقع في الحرام أو في الزنا. والإسلام لما أباح التعدد وضع له ضوابط. إيه الضوابط؟ قال شرط العدل، العدل المادي، يعني عندك قدرة مادية وعندك حاجة لزوجة ثانية وتستطيع العدل بين زوجتين يجوز لك ذلك. إنما مجرد إن حضرتك تخاف عدم العدل المادي فلا يجوز التعدد، لأن القرآن يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ما يبقاش إنسان لا يستطيع أن يفتح بيتا واحدا ويقول لك عدل، تعدد إيه؟ أنت بتخالف المنهج، أنت بتخالف المنهج، لأن شرط التعدد مع توافر الأسباب يكون عندك قدرة إيه؟ مالية الفتح بيتين. ده أنت لا تستطيع القيام على بيت واحد وتقول لي أعدد. بعدين يقول لك إيه يا عم الشيخ، الصحابة كانوا يقولون كنا نلتمس الرزق في الزواج. أيوة يا ابن الصحابة، من دول الصحابة؟ يعني صحابة يعني في مجتمع إيماني، في مجتمع في بيت مال للمسلمين، لو عجز أحدهم عن النفقة كفله بيت المال. في مجتمع في بيت مال للمسلمين بيفرض للطفل راتبا بمجرد مولده، تعرفين كده ولا لا؟ يعني مجتمع لما ينجب طفلا له راتب من بيت مال المسلمين، خلاص كده عجز عن النفقة البيت بيكفله، بيت مال المسلمين بيكفله. مجتمع فيه التواد، فيه الرحمة، فيه التعاون على البر والتقوى. فلما يقول الصحابي كنا نلتمس الرزق في الزواج، نعم، إنما أنت الآن والحال كما تعلمون ولا تستطيع أن تفتح بيتا واحدا
وتيجي تتمسح وتقول سنة وتقول لي أعدد وبعدين المصيبة فين؟ يجي يعدد يبدد. الله يرضى عليك. والواقع خير شاهد والله يا إخوة. يجي يعدد يبدد يعني يخرب بيته الأولان ويضيع أولاده. يبقى فين الحكمة من التعدد؟ انت بعدت عن الحكمة تماما. ده الحكمة من التعدد منها انك بتعف زوجة ثانية وكمان بتحفظ بيتك الأول. طب دي مش موجودة، يبقى بتعدد ازاي؟ وبعضهم ما عندوش قوة على زوجتين، طب بتعدد ليه؟ شهوة، عشان يعني الواد بيطبق سنة. ما شاء الله عليك، ودي مصيبة. وياما ناس وقعوا في هذا الأمر وأساءوا وما أحسنوا، وبعد كده تطلع سمعة سيئة على بعض الملتزمين، والأخت تقول ده أنا كنت كرا أخ طلع فخ، طلع إيه؟ فخ، ويبدأ يتهرب من المشكلات، ودي المشكلة الخطيرة جدا. فالتعدد له أحكام وله ضوابط. فقضية الزوجة الثانية دي مشكلة عند الزوجات اليوم، يعني البيئة غير مهيئة والشروط غير متوافرة. فنقول للأخ اتق الله، فإن الإسلام عندما جاء ما أنشأ التعدد، بل جاء ليحد من التعدد. ودي مسألة إيمانية غايبة عن الكثيرين. يقول لك الأصل في الزواج التعدد. ما دليلك على هذا؟ إيه الأصل في الزواج التعدد؟ من أين جئت بهذا؟ الإسلام ما جاء بالتعدد أبدا. الإسلام جاء والتعدد موجود في العرب. كان أقل واحد عنده 8 زوجات و10 زوجات، فلما جاء الإسلام أراد أن يقيم العدل، فراعى الفطرة والقوة والحاجة فحدد بأربعة فقط. يعني الإسلام ما أنشأش تعددا، ده الإسلام جاي ينظم التعدد ويحط له الضوابط. وحطينا الشرط الخطير ده، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. فخليك من الخائفين.
هو شوف من الآية
ما مش عارف، ما مش عارف ليه الآية نزلت بتاعت التعدد مثنى وثلاث ورباع. لأن العرب يا إخوة كان ولي اليتيمة اللي هو قائم عليها ويصلح مالها، كبرت البنت لقاها جميلة وحلوة يتزوجها هو عشان ياخد مالها. يتزوجها، ما واصي عليها مش ربيبة كمان، دي يتيمة وبعدين ده من العائلة، فاختاروا واصي على مالها، احفظ لها المال لما تكبر، حفظ لها مالها ويتاجر لها فيه ويحفظه. كبرت البنت عجبته يتزوجها عشان ياخد ايه؟ ما انا جاي اهو، لسه انا جاي اهو، ياخد مالها. طب ما عجبتهوش لا يتزوجها ولا يزوجها لحد، ويفضل مسيطر على مالها، وده ظلم. فجي الاسلام عايز يرفع الظلم عن الفقر، فقال لا، فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني اتق الله ولا تظلم اليتيمه. الاسلام وضع قانون في التعدد، اذا كنت من اهله توكل على الله، لكن اوعى تظلم ايه؟ اليتيمه وتاخد مالها، او تتركها كده بلا زواج عشان تاخد ايش؟ مالها. فللاسف احكام كتير جدا في حياه المسلمين محتاجه لعوده للعلماء. بعض الناس ياخد الايه ظاهرا دون معرفه اسباب النزول ودون معرفة الأحكام المتعلقة بها، ويبدأ يحكم برأسه هو. نقول له لا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المهم الغلام ذهب للمرأة وقال لها سيدي يريد الزواج عليك، يا دي المصيبة، وعندي ما يمنعه، يعني أنا ممكن أمنعه عن الزواج الثاني، الحقني يا واد بسرعة، هتعمل إيه؟ قال له وهو نايم تروحي بالليل تجيبي لي شعره من اللحيه بتاعته، خدي معاكي بقى الموس وهاتي لي كده كم شعره منين؟ من لحياته، وانا اعقد لك عقد يبعده عن الزوجه الثانيه. ماشي، طب ده حل سهل، يسكت بقى الولد؟ لا، ما هو نمام، راح لسيده قال يا سيدي علمت أن سيدتي تريد أن تتزوج بغيرك ولا سبيل إلا أن تتخلص منك، وقد علمت أنها عزمت على قتلك لكي تتزوج من تحب وترضى، وإن لم تصدقني فتناوم لها الليلة فسوف تأتيك لقتلك. انتوا عارفين الكلام بقى الزن على الودان أمر من السحر، أهي النميمة أهي. الراجل قال والله ما شوف، عمل نفسه نايم مثل السعالب عين وعين، في وسط الليل لقاها ماسكه الموس وداخله، قال في نفسه والله لقد صدق الغلام، راح أمن النوم واخد السيف وراح قتل. تاني يوم علم أهلها فجاءوا فقتلوه، فدار القتال بين الفريقين بسبب شؤم الغلام النمام. عرفتم لماذا اعتبر ابن عباس النميمة من السحر؟ لأنها تفرق بين الأحبة. عشان كده نعم
أهلها
ما جملها مقتولة، جملها مقتولة، من قتلها زوجها.
ما
هو جمل أهلها لزيارتها كالعادة،
قتلوها وقتلوها.
لا هو اللي قتل الزوج الرجل، فلما أهلها علموا بمقتلها قتلوه. نعم مش ده بيت كامل، في خدم، في غلمان. فدار القتال بين الفريقين بسبب شؤم الغلام النمام. من هنا اعتبر ابن عباس النميمة سحرا. ليه؟ لأنها تفرق بين الأحبة. عشان كده القرآن وضع لنا قاعدة قرآنية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لازم تتبين من الأخبار، وإن رأيت في ظاهرها الصدق قف على حقيقة الخبر. حسام اجلس بقى عشان الشاي حبيبي، اجلس ماشي. فمن هنا لابد من التبين والتثبت من الأخبار قبل اتخاذ أي قرار أو إمضاء أي حكم. فبعد نبين القاعدة دي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني إن اتبعتم الأخبار وأدى اتباعكم للأخبار إلى وقوع القتال بينكم، هنقول لكم ماذا تصنعون. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا. قبل ما نشرح الآية هنقف مع جملة من الوقفات الإيمانية الهامة مع هذه الآية. الوقفة الأولى وإن هنا تبين أن المقتل بين المؤمنين أمرها نادر قليل الوقوع، ده الأصل. تقول يا عم الشيخ مع إن الواقع على خلاف ذلك، صح؟ الآن معظم القتال يدور بين طوائف المسلمين ولا إيه؟ صح؟ إن الآية بتقول وإن تفيد الندرة والقلة. طب كيف نفسر ده مع ده؟ نقول إن القرآن عندما يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يبين له أنه ينبغي علينا ألا يقع القتال بيننا، ده الواجب علينا كمؤمنين، بالضبط كقول الله تعالى في قضية المسجد الحرام ومن دخله كان آمنا، مع إن قد يحدث تخريب في المسجد ولا لا، يعني حدث في الماضي عندما اقتحمه الروافض وقتلوا وسلبوا وغير داخل ايه. طب كيف نوفق بالآية والواقع؟ القرآن بيقول ومن دخله كان آمنا وبيحصل فيه قتال، صح؟ ولسه من أشهر يقول لك الروافض بدأوا الحوثيون في اليمن يطلقون بعض الصواريخ تجاه الكعبة، خلاص كده وربنا عصمها وحفظها، فقد يكون القتال فيها، بل قديما دار القتال داخل الكعبة وقتل عبد الله بن الزبير داخل البيت الحرام، ودخل الحجاج البيت الحرام بالخيول ولا ايه؟ والآية بتقول ومن دخله كان آمنا. كيف نقول لك ما معنى الآية؟ يجب عليكم أيها المسلمون أن تؤمنوا من دخل البيت. يعني الواجب الشرعي ان احنا ايه؟ نأمن اللي يدخل المسجد، مش احنا اللي نقاتل فيه، كقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. يعني يجب عليكم كمؤمنين أن يكون القتال بينكم نادر الوقوع، ما يحصلش، واضح كده؟ لكن لما خلفنا المنهج اللي حصل أصبح القتال لا يدور إلا بين المسلمين، نسأل الله السلام. تجد الأخ يقتل أخاه، صح؟ وكم دولة مسلمة الفترة الأخيرة دي مجازر وقتال ودماء، يا رب سلم. ليه؟ عشان بعدنا عن المنهج. فدي أول وقفة، وإن طائفتان، إن تفيد إيه؟ إن وقوع القتال بين أهل الإيمان ينبغي أن يكون قليلا نادرا، أدي واحد. وأكد ذلك بقوله طائفتان ولم يقل فرقتين. ليه؟ لأن الفرقة كثيرة العدد، إنما الطائفة قليلة العدد. يعني ينبغي إن حدث قتال يحصر في أقل عدد، ما يبقاش بين المسلمين عامة، بدليل أن الطائفة أقل من الفرقة. قال تعالى في سورة التوبة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يبقى الفرقة إيه؟ عددها كثير، إنما الطائفة نفر، عدد قليل. عشان كده قال وإن طائفتان، ما قالش فرقتان، من المؤمنين، دي وقفة ثالثة، ما قالش منكم، مع إن الخطاب لهم من البداية. قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، بيخاطب أصحاب النبي، صح؟ كان المفروض يقول لهم إيه؟ وإن طائفتان منكم، صح؟ اقتتلوا ولا إيه؟ ما قالش منكم ليه؟ أنا هقربها شوية بمثال. المثال لو أن سيدا قال لخادمه إن رأيت غلماني يفعلون كذا وكذا فامنعهم، مش يبقى المنع في حق الخادم أولى؟ هقربها شوية. أحمد ده ابني، خلاص، وعندي أبناء غير حسام منهم أهو، وإسراء وسلمى. فبقول له يا أحمد أنت ابني الكبير، لو شفت إخواتك التلاتة عملوا كذا وكذا وكذا امنعهم، عشان ده لا يجوز. يبقى معنى كده ايه؟ ان المنع في حق احمد اولى، ده انا جعلتك انت مشرف على المنع، يبقى انت ما تعملش ده. وصلت دي؟ فاذا الاسلوب القرآني ده اعظم وابلغ في النهي. فلما يقول لهم وان طائفتان من المؤمنين، بيقول لكم يعني انتم وظيفتكم يا اصحاب النبي أن تمنعوا المقتلة بين أهل الإيمان، يبقى معناها إيه؟ أنتوا ما تقتلوش بعض، ده أنتوا جعلناكم مشرفين على المنع، يبقى المنع في حقكم إيه؟ أولى وأعظم. وصلت دي؟ وإن طائفتان من مالش منكم، قال من المؤمن، من غيركم، لو أي حد من أهل الإيمان غيركم اقتتل واجبكم تصليحه بينهم، صح؟ يبقى انتوا ما تقتلوش بعض بطريقه افضل. ليه؟ لان انتوا المخاطبين، بنقول لكم انتم منعوا القتال بين المؤمنين، يبقى اذا كنت انت هتمنع القتال يبقى انت اللي تقاتل، لا، يبقى المنع في حقك ابلغ واقوى. طيب ايه كمان؟ ان الايه دي فيها فوائد ايمانيه كثيره. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، خلي بالك قوي في كلمه ان دي، في لغة العرب اتصالها بالفعل أولى من اتصالها بالاسم. يعني إيه؟ يعني الأولى يقول وإن اقتتل طائفتان من المؤمنين، لأن دي الأولى تتصل بإيه؟ بالفعل. فين الفعل؟ اقتتل، صح؟ مش الاسم ليها طائفتان. فكان الأولى لغة أن يقال وإن اقتتل طائفتان من المؤمنين. ده القرآن ما قالش كده، ده القرآن قال وإن طائفتان جاب الاسم من المؤمنين اقتتلوا، ده أخر الفعل ليه؟ قال لك أيوة دي قضية مهمة على اللي احنا بنقوله الآن، إن الأصل أنه لا ينبغي وقوع القتال بين المؤمنين، وإن وقع فأمره نادر، ويجب على الأمة أن تصون هذا الواجب وأن تمنع القتال بين المؤمنين. خلاص كده. فلما قدم وإن طائفتان من المؤمنين يبقى قدم المنع عن المقتلة عشان يكون تعظيم الأمر أولى، فقال لك وإن طائفتان من المؤمنين شأنهم أهل إيمان، يعني الشأن ألا يقع بينهم إيش؟ قتال، وينبغي أن تحرصوا على هذا. فقدم الاسم هنا لتعظيم المقتلة بين المؤمنين ولوعدها قبل حدوثها. وصلت كده؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لازم نقف هنا، قال اقتتلوا بواو الجماعة ومع الإصلاح فأصلحوا بينهما بألف التثنية، ما قالش فأصلحوا بينهم، صح؟ زي ما قال هنا اقتتلوا. ليه هنا النقلة العجيبة دي من حيث اللغة؟ ما أنا عايز وانت بتقرأ القرآن تقرأ بتدبر، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. عشان كده كثيرا ما أقول لا يستطيع أحد قط أن يفهم القرآن والسنة إلا إذا كان صاحب لغة، ما عندوش لغة عربية لا يمكن أن يفهم القرآن ولا يمكن أن يفهم السنة. فهنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وجماعه فأصلحوا بينهما، خلهم إيه؟ مسنه. في الصلح خلهم مسنة، وفي المقتلة خلهم إيه؟ قال لك أيوة افهم بقى، لأن حال القتال الفتنة قائمة وكل واحد منهم يعمل برأسه فيفعل فعلا، يبقى الكل مشترك ولا لا؟ يبقى الجميع سهموا في الفعل. فعشان كده قال وإن اقتتلوا، الكل مشارك فالكل ياخد حكم القتال. لكن لما هنيجي نصلح بقى كل طائفة على قول رجل واحد، صح؟ ما هو معنى صلح يعني ايه؟ اتفقنا. هم كم طائفة؟ طائفتان، يعني كل طائفة على قول ايه؟ رجل واحد. يبقى نصلح بين ايه؟ بين اتنين. فبقام الصلح قال ايه؟ فأصلحوا بينهما، لأن خلاص اتفقت الكلمة على الصلح، فنعتبر خاطب ايه؟ نفسين، مش ايه؟ مش نفوسا. في القتال كانوا نفوس كله بيقاتل، إنما لما جينا هنصلح خلاص عرضنا الصلح، اجتمعوا على كلمة واحدة. بقت دي واحدة ودي واحدة، عشان كده قال بينهما. خلاص أيوة خلاص هم اجتمعوا، لأن الصلح معناه اجتماع، اجتمعنا على أمر هنصطلح. يبقى كل طائفة تمثل ايه؟ قولا واحدا، بقوا اتنين مش كثير. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الله، واجب الأمة المسلمة عند حدوث مقتلة بين أهل الإيمان المصارعة بالإصلاح لا الاستبطاء. عشان كده كمان ما عبرش بالفعل اللي يدل على الاستمرار، ما قالش وإن طائفتان من يقتتلون، لأن يقتتلون الاستقبال يفيد الاستمرار، ده قال لك اقتتلوا. يعني ايه؟ يعني اوعوا تخلوا في نوع من الاستمرار في القتال، ده واجبكم عندما تروا بذور الفتنة ان تئدوها بالاصلاح. عشان كده عبر بفاء السرعة فاصلحوا بينهما. عشان كده دايما بنقول يا اخوة الهروب من حل اي مشكلة ودخول عنصر الزمان يجعل المشكلة مشكلات لا مشكلة. علشان كده القطعي القطع في حل المشكلة يائدها. فلازم نتعلم من منهج القرآن، اوعى في اي مشكلة تدخل عنصر الزمان، لانه لو دخل عنصر الزمان ايه اللي يحصل؟ تفاقمت المشكلات. هقربها لك شوية. كان من منهج الصحابة سياسة اسمها سياسة ردم الآبار. السياسة دي غير موجودة عندنا إلا من رحم ربي وعاصم. نعم. يعني ردم الآبار، هقول لك لا في المعاملات بقى. يعني ردم الآبار، في يوم غزوة مؤتة أو معركة مؤتة، النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ولى القيادة لثلاثة من الصحابة. أولهم من؟ زيد ابن حارثة خادم رسول الله. قال فإن أصيب زيد يتولى القيادة جعفر ابن أبي طالب. من جعفر؟ ابن عم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يوم خيبر لما الله فتح حصن خيبر على النبي وأصحابه، في اليوم ده سيدنا جعفر عاد من الحبشة، فالنبي قال لست أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. يعني تخيل، شوف منزلته عند النبي، جعل فرحته بعودته كفرحته بالنصر على اليهود يوم خيبر. فلك أن تتخيل مدى المنزلة. ورغم ذلك قدم عليه في القيادة مين؟ زيد ابن حارثة خادم النبي. قال إن أصيب يبقى جعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع. سيدنا جعفر يقول فوجدت في نفسي من إمارة زيد. يا على الصحابة وجمال الصحابة. حزن، زعل، تضايق. ليه يا إخوة؟ تعالوا واحدة واحدة كده. جعفر ابن أبي طالب من السابقين للإسلام. اثنين، ابن عم النبي، يعني قرشي هاشمي وحر وبطل مقدام. زيد ابن حارثة عبد رقيب، ما هوش حر وخادم للنبي، فكيف يقدم علي أنا؟ بشر. الصحابة إيه؟ بشر، يحزنون ولهم نفوس تفرح وتحزن. يقول فوجدت في نفسي، أدي بئر اتفتحوا يا جماعة، لنقول لك سياسة ردم إيه؟ الأبار. يقول فوجدت في نفسي من إمارة زيد، فأتيت النبي على طول، ما سابش عنصر الزمن، ما قالش أروح المعركة وأنا متضايق وأنا شايل في نفسي. فده ربما يؤثر على القتال وعلى سير المعركة. خلاص كده؟ لا، الجيل ده ما يعرفش الكلام ده. الجيل ده اتعلم فأصلحه بفاء السرعة. الجيل ده اتعلم ردم الأبار. قال فأتيت النبي فقلت يا رسول الله إني أجد في نفسي من إمارة زيد. قال فابتسم النبي وقال يا جعفر ارضى بأمر النبي محمد. قال فانشرح صدري للأمر وعلمت أنه بأمر السماء. يعني القيادة بأمر إيه؟ بأمر الله، ده وحي، لا نتقدم ولا نتأخر، ده جاي عن رسول، يبقى خلص. الشاهد هنا أن جعفر عمل إيه؟ ردم البير في بئر اتفتح في الصدر، وجد حزنا من إمارة زيد. إحنا بقى بنعمل إيه؟ ما بنردمش البير. أنا زعلت، بدل ما أروح للمسؤول مباشرة وتبين منه، أروح أكلم فلان، فلان يروح مزود لي التين بيلا، يروح مكلم كلمة مش ولا بد، اتفتح بير تاني، أروح للتالت اتفتح بير تالت. عنصر الزمن أهو، كل ما نترك الأمر، كل ما المشكلات إيه؟ تتفاقم، فعندها تصعب الرجعة. اختلفت مع أحمد، بدل ما يجي أحمد يقول لي أنت عملت كذا وكذا وكذا وضح لي، لا أروح للحج سعيد مثلا. قال له شفت الشيخ سيد؟ ماله يا ابني؟ ده معدي في الشارع من يومين وما سلمش علي. يا ابني هو الشيخ سيد كده؟ ما قلنا لك تسمعش كلام، اسألنا أنا يا ابني، نعرفه ولا هيسلم عليك، انت مين يا ده؟ بقى كم بير الآن؟ اثنين. بعد كده أحمد راح للحج فلان قال له شفت الشيخ سيد ماله يا ابني معدي ما سلم يا ابني ولا هيسلم ما انتوش عايزين تتعلموا أبدا يا ابني يا ابني اسمع مننا احنا خليك مع ابعد عن المشايخ دول بقى كام بير دول خلي بالك بقى لاحظ يا أحمد ممكن بكرة اللي قال لك الكلام ده يروح للشيخ سيد يقول له صاحبك عمال يفضحك بين الناس انت عملت ايه كتر الكلام بقى صعب الرجوع صح بقت مشكلة كبيرة وعظيمة زي اللي بيحصل بين الزوجين راحت حكت لامها قالت لها كلمة حكت لاختها قالت لها كلمتين حكت لصاحبتها قالت لها 10 كلمات لمت هدومها ومشيت التاني حكى لابوه ولا لاخوه قال له 20 كلمة ما تبقاش راجل لو ما أدبتهاش شكرا خليك عند امك وابوك طال الزمان حصلت مشكلات مفيش نفقة رفعت قضية بقت محكمة اتخرب البيت لكن لو من البداية مشكلتنا ما خرجتش من بيتنا ازعلي لك يومين في بيتك وهو في حاله هيراجع نفسه من أدبك وأخلاقك وعدم نشر السر وهو اللي هيجي يصالحك ويقبل راسك إنما لما فتحنا الأبيار اللي حصل بقى صعب السيطرة على النار النار انتشرت عشان كده الإسلام علمنا المنهج ده ردم الأبار روح للشخص مباشرة يمكن لو جالي أحمد من بداية قال لي يا عم الشيخ أنت عديت ما سلمتش عليا هقول له والله يا ابني أنا جاي عندي درس في مسجد الرحمن بقى لي ساعة متعطل في المواصلات نزلت بجري حتى سبت ابني في السيارة يركنها وجيت بجري عشان ألحق الناس اللي قاعدين منتظريني فجاي بجري ما خدتش بالي منك والله يا ابني أنا جاي مشغول بحاجة تانية خالص فما شفتكش فكانت اتحلت ولا لا والبير اتردم ولا لا يبقى احنا عايزين يا إخوة نردم الأبار مش نفتح الأبار مع أي مشكلة نبادر بالإصلاح ما نهربش من حلها لأن هروبنا من حل المشكلات بيصعبها قوي الوقت بيمضي تتفاقم المشكلة فيطول الزمن فيبقى صعب الرجوع عشان كده القرآن قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما يبقى واجب الأمة المصارعة في الإصلاح مع بداية المشكلة ليه؟ لأن إذا تركت كسرت الأقوال ده تراشك بالقول وده تراشك بالقول ودخل ده ودخل ده كبرت المشكلة صعب السيطرة عليها بقى صعب الإصلاح عشان كده بنقول دايما ما نهربش من المشكلات وخاصة في بين الأزواج اقطع على طول واصلح اوعى تخلي المشكلة طول ما الأيام لا دي الأيام بتزود دلوقتي خلاص الأيام بتزود ليه القيل والقال كسر وإحنا في زمن في خراب زمن إلا من رحم ربي وعصم وقل الورع عند الناس فدي مشكلة كبيرة جدا فيبقى لازم نتعلم من منهج القرآن المصارعة في إصلاح ذات البين وعدم إعطاء الفرصة للشيطان أن ينزغ بين القلوب لذا قال فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى برضو خلي بالك فإن بغت جيب لفظ إن أيضا اللي تفيد الندرة والقلة يعني البغي بين المؤمنين قليل ونادر ينبغي أن يكون قليلا نادرا عليكم السلام فإن بغت إيه معنى البغي البغي بمعنى الظلم والجور والاعتداء والتمادي على غير الصواب فده مش من شيمة أهل الإيمان طب إن حدث مع إنه نادر الوقوع فإن ندرة أو قلة فإن بغت إحداهما على الأخرى وطبعا هنا مدام سمى باغي يبقى الحق ظهر والصواب تبين لهم ورغم وضوح الحق تمادوا في القتال يبقى ده اسمه باغي يبقى الباغي بيجي إمتى بعد أن رأيت الحق وبعد أن رأيت الصواب ورغم هذا تماديت خلاص كده عشان كده بنقول ان قضية البغي لا تصدر من مؤمن نادرة نادرة الوقوع، لأن أهل الإيمان إذا انتصحوا نصحوا، وإذا ذكروا تذكروا. لما تيجي تقول له أنت على خطأ وتبين له يستجيب ويرجع، فنادر أن يحدث منهم إيه؟ عدوان أو بغي. طب إن حدث، لأنهم بشر، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. شوف برضو بفاء السرعة، لازم بسرعة عشان نقضي على مادة الخلاف. في فريقين بيقتتلون من أهل الإيمان، واجب الأمة تسارع بالإصلاح. خلاص كده بينا في الإصلاح الخير من الشر والصواب من الخطأ، فإحدى الطائفتين اعتادت وتمادت، واجب علينا أن نقاتلها حتى ترجع إلى أمر الله وأمر رسول الله، يعني ترجع للحق وترجع لحكم الله وترجع لحكم النبي. يعني إيه؟ إذا كانت الرعية هي اللي باغية، واجب على الأمير أن يقاتلهم حتى يعودوا للحق. طب إذا كان الأمير هو اللي بغى وهو اللي ظالم، واجب على أهل الحل والعقد في الأمة من العلماء والأكابر أن نصح له حتى لا يتمادى في ظلمه، ويأخذ على يديه حتى يعود إلى أمر الله رب العالمين، بشرط ألا يؤدي الإنكار إلى فتنة أشد وأعظم بضوابط الإنكار. فدي قضايا إيمانية مهمة. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة. حتى دي للغاية، يعني تقتلوهم لغاية ما يرجعوا، مش تتمادوا في قتالهم. اعترفوا بالحق ويرجعوا، خلاص أوقف قتالهم واحكم بينهم بالعدل، واعطي لكل صاحب حق حقه بالقسط. وهذا هو منهج أهل الإيمان. قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسط. يا الله، بالعدل وأقسط. إياكم أن تجوروا وإياكم أن تظلموا فتميلوا لإحدى الطائفتين على حساب الأخرى، هذا لا يجوز شرعا، لابد أن تعطوا العدل. إن الله يحب المقسطين، أي يحب أهل العدل وأهل القسط، الذين إذا حكموا بين الناس لا يميلوا ولا يظلموا، حتى وإن كانوا يحكمون بين من يبغضون أو يكرهون. لماذا؟ لأن هذا الدين هو دين العدل والإنصاف. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء لضيق المقام، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.